بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
ما ذنب المسلمين تقطع طرقهم؟ ما ذنب المسلمين تراب دماؤهم؟ ما ذنب المسلمين تهتف أسارهم وأعراضهم؟ ما ذنب المسلمين يتفرقون شبر مدر ويتبعون أفكار الكافرين؟ ما ذنب المسلمين يضعف دينهم بسبب ما يحصل من عدم الرفق؟ ما ذنب المسلمين؟ ما ذنب المسلمين؟
تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
أين التيسير؟ قطع الطرق من التيسير؟ إزهاق الأرواح من التيسير؟ ظلم المسلمين من التيسير؟ الفتنة عليهم من التيسير؟ وهكذا أمور يندرها الجبين بما لا يحصيه إلى الله عز وجل. استدعاء الكافرين عليهم ومنظمات الكافرين عليهم من التيسير.
التعليق على ما تضمنه اسم الله الرفيق.
لاحظ فضل الله سبحانه، والتمس رزقه، وابتغي منته، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
وهي عبارة عن
الظلم، البغاة، الفجرة، والطرق.
الناصح الأمين
أعداء المجتمع المسلم
يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، سجلت هذه المادة الحادي والعشرين من شهر
سبعين عام
1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. في هذه الآية أمر الله عز وجل أن يدعى بأسمائه الحسنى البالغة في الحسن غايته، فكل أسماء الله عز وجل حسنى. قال الله عز وجل: وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والأمر في هذه الآية بدعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى لأن ذلك أجوب، كما ثبت من حديث بريدة رضي الله عنه عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وثبت بمجموع طرقه عن ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وأبي يعلى وابن حبان وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحد هم قط فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا فرج الله همه وأبدله فرحا. الحديث. وهذا دليل ثاني أن من أسباب استجابة الدعاء دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى. أمر الله عز وجل بدعائه بأسمائه الحسنى الشامل لدعاء العبادة، كما أنه شامل لدعاء المسألة وطلب والطلب من الله عز وجل، هو أيضا شامل لدعاء العبادة، أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء حفظا وعملا بمقتضاها وما تضمنته، لما في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، ولفظ مسلم: لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وفي اللفظ الآخر: من أحصاها دخل الجنة. فتضمن إحصاؤها أن المقصود بإحصائها من هذه الرواية هو حفظها، وليست هذه الأسماء محصورة في ليست أسماء الله عز وجل محصورة في هذا العدد للأدلة المتقدمة من حديث ابن مسعود، ولكن هذا القدر من أسماء الله عز وجل من أحصاه دخل الجنة، إذ أن أسماءه غير محصورة بعدد نعلمه، ولكن هذا القدر المعلوم في هذا الحديث من أحصى هذا العدد حفظه وعمل بمقتضاه دخل الجنة. وإن من أسماء الله عز وجل التي ينبغي العناية بعلمها والعمل بها لهو اسم الله عز وجل الرفيق، فإنه اسم ثابت لله عز وجل دلت عليه سنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وأثبته أئمة هدى. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.
هذا الاسم من أسماء الله اسم عظيم، فمعنى الرفيق هو المبين بما بعده أنه يحب الرفق في الأمر كله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله أراد الرفق بعباده والرحمة بهم والخير لهم، وأبى اتباع أتباع الشهوات إلا الجنوح والجنف والميل عما أراده الله عز وجل. هذا الاسم العظيم يدل على رحمة الله عز وجل بعباده، وأن ما أمرهم الله عز وجل به كل ذلك من رفقه بعباده ورحمته بهم. وتأمل حديث أبي ذر، حديث القدسي عند مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فما شرع الله عز وجل وأمر وأباح أمرا من الأوامر أو أباح شيئا من الأشياء لعباده مما سخره وذل له لهم وأوجده لهم بفضله ومنه وكرمه، إلا وذلك منة منه وفضل ورحمة، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذا اسم عظيم من معلومه وفقهه أن تعلم أن الله عز وجل من أسمائه الرفيق، وأنه يحب الرفق كما دل هذا الحديث عليه: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. هذا فقه عظيم لهذا الاسم. اعلم هذا الاسم أن من معناه أن الله يحب الرفق، ومن معنى هذا الاسم تسمى الله سبحانه وتعالى به وأعطى عليه ما لا يعطي على غيره لأنه يحبه. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وهذا هو المتيقن، أنه ما كان الرفق في شيء إلا وكان عطاء الله حليفه، وما كان العنف في شيء إلا وحرم ذلك العنف عطاء الله، إلا أن يكون لله حكمة في ذلك العطاء. فالرزق سبب من أسباب الرزق ومن أسباب عطاء رب العالمين، سواء كان هذا العطاء علما أو كان هذا العطاء مالا أو كان هذا العطاء جاها أو كان هذا العطاء ملكا أو كان هذا العطاء ظاهرا أو باطنا، كل ذلك سببه ما يحصل لذلك الإنسان من الرزق، فهو جالب لكل خير. والدليل على ذلك ما صح عند الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أتريد أن تزين أمورك وحياتك ومستقبلك وعلمك وعملك ودعوتك وطريقتك وكل ما تصير عليه لازم فيه الرفق، فإن هذا هو الزين وضده هو الشين. إذا تخلف الرفق فقد هرم الإنسان عظيما من الرزق ووقع في الشين، الشيء لخلقه والشيء لمعتقده والشيء لقوله ولفعله ولدعوته ولسائر حياته. هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تعجز تعبيرا عن مدلوله أما يتضمنه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، أي جعله زينا جميلا حسنا بهيا محبوبا مرغوبا. وما نزع من شيء إلا شانه، أي انتزاع الرفق والبدل وبدله بالفحش، تشين الأمور، تضيق الأمور، يحصل فيها القلق ويحصل فيها الفساد بقدر ما ينتزع ذلك الرفق منه. على حسب انتزاع الرفق يحصل الفساد في تلك الأمور. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الرفق عظيم عباد الله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرزق يحرم الخير كله. الخير كله، يا سبحان الله، يعني يدل هذا الحديث أن الرزق جوامع كل خير، الرزق جوامع كل خير. وضد الرزق والوقوع في الفحش والوقوع في مخالفة الرزق يقع بضده، يعني يحرم خيرا كثيرا، خير كله. ومن وفق للرفق أعطي الخير كله، في الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها وجانا بالدرداء نحوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وحسن الخلق، أي من الرفق، حسن الخلق من الرفق، لتعلم أن الرفق داخل في شؤون الدين وليس بمجرد الأخلاق أو في نوع من الأنواع، فما كان من أمور الدين كله فهو داخل في الرفق. المعتقد الصحيح من الرفق بنفسك وبالمسلمين، الدعوة السليمة الصحيحة من الرفق بنفسك وبالمسلمين، امتثال طاعة ولي الأمر من الرفق بنفسك وبالمسلمين، البعد عن الفتن من الرفق بنفسك وبالمسلمين، حسن الجوار، حسن الخلق، حسن العشرة، تربية البنين، وهكذا. لا تستطيع أن تحصر ما تضمنه هذا الجامع من كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، وهو حديث عظيم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، أي من لزم هذا الرفق بحسن الخلق ولزم الرفق بحسن الجوار ونحو ذلك مما تضمن عليه الرفق من الأدب الجم، ما تضمن عليه مدلول الرفق من الأدب الجم، فإن هذا من أسباب عمران الديار بالخير والسلام من الفتن والعيشة الطيبة الرغدة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا كله من الرفق بنفسك وبالمسلمين، فإذا توفر بك وإذا توفر فيك كان هذا من أسباب عمران الديار، عمران الديار بالأمن والأمان، عمران الديار بعبادة الله عز وجل وبطاعته واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبتطبيق أوامره واجتناب نواهيه. هذا الرفق يعمر الديار.
أيضا هو من أسباب طول العمر ويزيدان في الأعمار. هذا الرفق من أسباب طول العمر. ويؤيد ذلك ما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. هذا أمل صالح، وسائر الأعمال الصالحة يجعل الله عز وجل بها البركة في العمر والأهل والمال والولد والحياة كلها. وكل بقدر الله سبحانه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالله عز وجل قد أبان أن من أطاعه أكرمه وأمده، وربما كان ذلك الإمداد من زيادة طول عمره، ومن عصاه أشقاه، وربما كان ذلك من أسباب حرمانه الخير وقصر عمره وعدم بركة عمره. وكل عند الله عز وجل في كتاب لا يبدل القول لديه، كما قال عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. فليس هذا مما يبدل، ولكن هذا مما هو مكتوب عنده كله. نعم، شاهدنا من هذا الحديث العظيم بما فيه مما تضمنه اسم الله الرفيق، أنه لما كان يحب هذا الاسم يعطي عليه ما لا يعطي على العنف، ما لا يعطي على البطش، ما لا يعطي على الضرب، ما لا يعطي على السجن، ما لا يعطي على الثورات والانقلابات، ما لا يعطي على شيء سواه مهما كان، حتى لو صدر ذلك من ملك أو صدر من غيره من الناس ممن له صولة ودولة، رفقه خير من عنفه. رفقه خير من عنفه، حيث لو أنه رفق لكان ذلك خيرا له وللمسلمين. ونعني بالرفق تطبيق شرع الله ودينه وحكمه والخلق الحسن والعمل الحسن، لأنه شامل لدين الله كله. نعم، وهكذا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن يهوديا أو بعض اليهود مروا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، أي الموت، سام الموت. دعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت، فسمعتهم عائشة فقالت: وعليكم السام واللعنة والغضب، وعليكم السام ولعنة الله وغضبه. وجاء في بعض اللفظ الآخر: يا إخوان القردة والخنازير. قال: ما هي عائشة؟ عليك بالرفق وإياك والعنف. هذا لفظ مسلم: عليك بالرفق وإياك والعنف. وجاء زيادة: والبحش. عليك بالرفق وإياك والعنف. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: ألا ولم تسمعي ما رددت عليهم؟ استجابوا لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. أيها الناس، إن أمر الرفق بالمؤمنين أمر مطلوب جدا. أمر الرفق بالمسلمين بطرقهم، بمزارعهم، بأسرهم، بمجتمعاتهم، بدينهم ودنياهم، هذا من دين الله، هذا من دين الله. من تخلف عن هذا الرفق أساء إلى نفسه دنيا وأخرى، وظل وأظل، وفتن وافتتن، وفسد وأفسد، وأجرم وأجرم، وهكذا بقدر ما يفتعث على هذا. الرفق من أسباب محبة العباد. إن أنت رفقت بالعبد فإن الله يرفق بك إذا رفقت بعباده المؤمنين. الجزاء من جنس العمل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. وشيئا نكرة يقتضي العموم: لو تولى الإنسان على ولده أو على أهله أو على يسير بعض من الناس، أو كانت له كلمة مسموعة، أو حصلت له صولة وجولة، فسخر ذلك تلك الولاية في الرفق بالناس والرحمة بهم، وسخر ذلك الملك أو الجاه أو المنصب أو ما توصل إليه في الرفق بالناس والرحمة بهم، وسخر ذلك العلم في الرفق بالناس والرحمة بهم والتعاون وبذل العلم والسنة والفتوى الصحيحة الرفيقة والحث على الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا من أسباب محبة الله لذلك الرفيق. الجزاء من جنس العمل، وإن عاملهم بالقسوة والشدة والفظاظة والغلظة والفتن، وتسلط بملكه أو جاهه أو ما تيسر له من ملك الله عز وجل وعطائه، في الجانب الآخر شق الله عليه في أهله في ماله في جسده في صحته في وقته في دنياه في أخراه، لأن هذا يقتضي العموم لفظ جامع، فاشقق عليه. واختر لنفسك أيها المسلم ما تشاء من هذا الحديث، إن شئت رفق الله عز وجل ارفق بالمؤمنين، وإن شئت بطف الله عز وجل وشدته عليك وغضبه عليك ومشقته عليك، فاختر لنفسك ما تشاء أيها المسلم أيها المسلمون، ارفقوا بالمسلمين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. ما ذنب المسلمين تقطع طرقهم؟ ما ذنب المسلمين تراق دماؤهم؟ ما ذنب المسلمين تفتح أسارهم وأعراضهم؟ ما ذنب المسلمين يتفرقون شذر مذر ويتبعون أفكار الكافرين؟ ما ذنب المسلمين يضعف دينهم بسبب ما يحصل من عدم الرفق؟ ما ذنب المسلمين؟ ما ذنب المسلمين؟ أين الرفق؟ تتوصلون إلى الغلاء على أسعارهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند أحمد في مسنده من حديث معقل رضي الله عنه قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليها عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار، أي أن يجعله في عظيم من النار. وما أدريك أن هذا العظيم قد تكون في الدرك الأسفل، وقد تكون في مكان من عظيم النار ليس في يسير، من ربما أبو طالب أهون منك عذابا، وهذا متوعدا بعظم من النار. هكذا يتعامل الإنسان بالرفق في سائر شؤونه مع المؤمنين المسلمين فيما أنفعهم. لا من أحدكم حتى يحب لأخيه، أي المؤمن، ما يحب لنفسه. كيف تحب لنفسك السلامة وتكدس عندك الأغذية وما إلى ذلك وتمنعه عن المسلمين وتمنعه عن المؤمنين؟ هذا لا يرضي الله عز وجل. هذه نكبة، هذه عظائم وجرائم. لاحظ فضل الله سبحانه والتمس رزقه وابتغي منته ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالظلم البغاة الفجرة قطع الطرق أعداء المجتمع المسلم، هذا لا تركن إلى أمثاله. وليس هذا سبب التمكين، وربي والله أن هذا سبب العذاب والنقمة، وليس سبب التمكين ولا سبب الرزق ولا سبب النعمة، وإنما سبب النعمة أن تكون هينا لينا سهلا يحبك الله ويدخلك الجنة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وعفيف متأسف ذو عيال. لكل ذي قربة ولكل مسلم، أين الرحمة بالمجتمعات المسلمة؟ هذا ليس سبب التمكين، هذا ليس سبب أي خير من الخير. من يحرم الرزق فقد حرم يحرم الخير كله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أين التيسير؟ قطع الطرق من التيسير، إزهاق الأرواح من التيسير، ظلم المسلمين من التيسير، الفتن عليهم من التيسير، وهكذا أمور يندلها الجبين بما لا يحصيه إلى الله عز وجل، استدعاء الكافرين عليهم ومنظمات الكافرين عليهم من التيسير. أين التيسير على المسلمين في دينهم وسلامتهم وبعدهم عن الفتن وعن تقليد الكفار؟ أين التيسير على المسلمين في معايشهم ورزقهم؟ وشؤونهم كلها بقدر ما يستطيع العبد من كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينفع أخاه فلمن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل أي نفع. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج على محسن فرج الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وأصحابه، فجاء رجل أعرابي فولى إلى جانب المسجد وبال فيه، فنهره الصحابة وقالوا: مهما أراد أن يقعوا بقال دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين. نحن أمة بعثنا الله عز وجل ميسرين بالتيسير الشرعي الذي لا يتخالف مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تلك المخالفة عين التعسير والفتنة. فبت من حديث عائشة في الصحيح أنها قالت: ما اختار ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. ثبت بمجموع طرقه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل هين لين سهل. أين السهولة؟ الآن يتباهون أنهم عسيرين كما يقال فلان عسر، وأنهم حمران العيون، وأنهم أصحاب الثورة، وأنهم إلى آخره من النزغات والخطوات الشيطانية والتلبيس الإبليسي. أين التيسير؟ أهذا يفتخر به؟ أهذا يتباهى به؟ تتباهون بالمعاصي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نموذج عظيم من نماذج الرفق الهدي النبوي، ثبت من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. هذا سؤال أو هذا طلب عجيب، الزنا محرم من كبائر الذنوب، ومع ذلك هذا الشاب يأتي يقول: يا رسول الله إذن لي في الزنا. قالوا: مهما. الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا من هذا السؤال، فقال: دعوه ادنه. قربه إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، في دلك أبي وأمي. لا والله يا رسول الله. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، ويفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، في دلك أبي وأمي. أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ وهكذا وهو يجيبه: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، ولا الناس يحبونه لبناتهم، ولا الناس يحبونه لأخواتهم، ولا لعماتهم، ولا لخالاتهم. ثم قال: اللهم طهر قلبه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طهر قلبه، أو قال: طهر صدره وحسن فرجه. الشاهد من هذا: كيف تحب للناس الشر ما تحبه لنفسك ولا لأقاربك؟ كما أنك لا تحب الشر من زنا، ولا تحب الشر من فواحش وفتن وإساءة وأضرار لنفسك ولا لغيرك، كيف تحبه للمجتمع؟ وهذا رفق عظيم بين له أنك إن كنت تحب الخير لنفسك تحبه لغيرك. واستفاد هذه النصيحة هذا الصحابي رضي الله عنه، نعم، وانطلق بها على خير. الشاهد من ذلك الرفق دعوة عظيمة في هذا الحديث. ونظيره ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جزورا من أعرابي بذخرة بشيء من تمر الذخرة، أي من العجوة، نوع من التمر جيد، وهو يظن أنه عنده في البيت ذلك الشيء، فلما أتى البيت التمسه فلم يجده، فقال: يا أعرابي، إننا اشترينا منك جزورك على أن عندنا وسطا من تمر الذخرة فلم نجده، فانطلق الأعرابي قال وغدراه، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وغدراه، قال الصحابة قتلك الله، أيغدر رسول الله؟ قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا العرب وغيره ممن يحصل له من الأذى منهم، كل هذا من الرفق بنفسه وبالمؤمنين، وهذا أعرابي مسلم. نعم. ثم قال انطلقوا إلى خويلة بنت فلان، هل عندها تمر من تمر الذخرة تعطيه؟ فانطلقوا فقالت نعم ارسلوا له. أتى الرسول قال يا رسول الله، قالت نعم ارسل له. فأرسل ذلك الأعرابي وأخذ التمر الذي له مقابل جزوره، ثم مر على النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفى الله بك كما أوفيتني، فقد أوفيت وأطيبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير عباد الله الموفون المطيبون. والشاهد من ذلك أنه بعد هذا الوفاء وهذا الرفق به والصبر عليه كانت دعوة وسبب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والأعرابي الذي بال في المسجد وصبر عليه ورفق به كان من شأنه أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اغفر لي ولمحمد ولا ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال قد ضيقت واسعا. الشاهد أن هذا الرفق به كان من أسباب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه. وفلان بن عثمان ربط في السارية ويمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مأسور، يقول ماذا عندك يا ثمامة؟ قال خير يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. ويستمر هكذا مرة بعد مرة، قال اطلقوا ثمامة، فأطلقه وانطلق إلى مكان واغتسل وأتى وأسلم، ثم قال إني كنت ناويا العمرة وإني ذاهب إليه، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى قريش قال صبوت؟ قال ما صبوت، أي ما ارتدت، ولكني أسلمت، والله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كبير قومه الشاهد من هذا عظيم الرفق. معاوية بن الحكم رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال صليت فعطس رجل، أي بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عطس رجل، فقلت يرحمك الله، قال فبدني الناس بأبصارهم، فقلت واثق الأمياه ما لكم تنظرون إلي، قال فجعلوا يضربون على أفخاذهم، قال لكني سكت، أي علم أنهم يسكتونه فصمت. قال ما فلما فرغت من الصلاة قال فبأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال يا قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي من خطاب الناس بعضهم مع بعضهم في الصلاة، وقوموا لله قانتين. نعم. وكان هذا أثرا بليغا في أثر في معاوية رضي الله عنه بن الحكم رضي الله عنه، فبأبي هو وأمي والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال كذا وكذا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اعلم أيها المسلم أن رفقك قوة، إذا أردت أن يقوى جنابك فارفق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، أي المصارع للناس، ليس الشديد بالذي يسرع الناس بالسرعة، أي الذي يسرع الناس، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يرفق بنفسه، هذا الذي يرفق بنفسه ويرفق بغيره هذا هو الشديد القوي. قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، حين قال رجل يا رسول الله وصيني، قال لا تغضب لا تغضب، وكرر عليه ويقوله لا تغضب. اعلم أيها المسلم أن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، فمكثنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما علم أو رأى أن اشتقنا لأهلنا قال اذهبوا إلى أهليكم وعلموهم وأقيموا فيهم، وإذا حضرت الصلاة فلأمكم فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أيها المسلم أن هذا الرفق من أسباب خير الدنيا والآخرة، فما كان الرفق في شيء إلا وحصل فيه ما يكون عاقبته عليك خير. وما تنحى الرفق في شيء عن شيء إلا وحصل فيه ما يكون عاقبته عليك بالشر. هذه أمور متيقنة أبانها الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. كل هذا من الرفق بنفسك ومن إبعادها عن عذاب الله ونقمته. استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اعلم أن أيها المسلم أن من مقاصد الرفق سلامتك وسلامة جسدك وصحتك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وهذه الحقوق إذا أديتها هي في صالحك. وما أباح الله أو أمر الله بالقصر في السفر والجمع، وأمر بالفطر للمسافر، وأمر بالتيمم للمريض أو للمسافر أو ما إلى ذلك إلا وكان هذا من باب اليسر ومن باب الرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والحمد لله رب العالمين.